بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا هو اللقاء الشهري 36.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا المتجدد، اللقاء الشهري 36 الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة. وحيث يأتي هذا اللقاء في مطلع هذه الإجازة الصيفية، فلعلنا نطرح بين يدي الشيخ وفقه الله تعالى مسمى الإجازة ومفهومها، أهو صحيح أم غير صحيح؟ ثانيا، هل الناس يتفاوتون في استغلالهم لهذه الإجازة؟ ونصيحته الأبوية لنا جميعا في استغلالها، فليتفضل وفقه الله خيرا وجزاه الله عنا خير الجزاء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أولًا وقبل كل شيء أن يسر مثل هذه اللقاءات في بيوت الله عز وجل من أهل العلم، يجتمع إليهم فيها طلاب العلم والعامة، يتدارسون بينهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، وهذه من نعمة الله عز وجل. هذا اللقاء يتم في عنيزة في الجامع الكبير كل شهر مرة في مساء السبت الثالث من كل شهر، وهذا هو السبت 20 من شهر صفر عام 17,400. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا حياة طيبة نستغلها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. كما قال أخونا الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ، إن في مطلع إجازة الصيف لعام 17,400. فكلمة إجازة معناه أن الإنسان يتجوز من شيء إلى شيء، يجتاز من شيء إلى شيء، وليس معناها العطلة كما يعبر عنها بعض الناس، هي في الواقع ليس عطلة، والإنسان ليس في حياته عطلة إطلاقا. الإنسان دؤوب كادح إلى أن يلقى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. أتت الفاء بعد قوله إنك كادح إشارة إلى أن هذا الكدح سوف يستمر إلى ملاقاة الله عز وجل، وذلك بحلول الأجل. الإنسان دائما لا بد أن يكون كادحا عاملا، ولهذا جاء في الحديث: أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن كل إنسان له همة وإرادة، وكل إنسان له حظ وعمل، فلا بد أن يكون الإنسان دائما في عمل، لكننا نجتاز من عمل إلى عمل. في الأيام الماضية كان التلاميذ والشباب من ذكور وإناث كانوا مشتغلين بالدراسات النظامية، ثم جاءت هذه الإجازة من أجل أن يستعيدوا ما فات مما قصروا فيه، لأن الإنسان ربما لا يستوعب جميع المعلومات التي درسها، لأن الوقت قصير والمقررات طويلة متنوعة، فربما يركز في هذه الإجازة على شيء مما فاته مما سبق. قد يكون بعض المواد التي قرأها في وقت الدروس النظامية قد يكون لم يهضمها ولم يتقنها تماما، فيعود عليها مرة ثانية في هذه الإجازة. وقد يكون في هذه الإجازة يستعد للسنة القادمة فيراجع ما تيسر من دروسها المستقبلة، وقد يكون له دروس أخرى غير الدروس النظامية يستغل هذه الإجازة فيها. وقد لا يكون الإنسان ممن يهتم بالعلم كثيرا، ولكنه يهتم بالزراعة بالبيع والشراء بغير ذلك من الأشياء، ولهذا نرى الناس في هذه الإجازة يختلفون. منهم من يستغلها بالعلم، إما دراسة ما مضى أو دراسة لما يستقبل، وهذا لا شك أنه خير الأقسام، لأن العلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فالذي يستغلها بالعلم إما بحفظ كتاب الله أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيء من كتب العلماء في العقيدة أو في الأخلاق أو في الفقه، هذا لا شك أنه خير الأقسام، أن يستغلها أي هذه الإجازة في العلم. من الناس من يستغلها في زيارة مكة والمدينة، إما منفردا أو مع صحبه أو مع أهله، وهذا أيضا لا شك أنه خير، لا شك أنه خير. وبناء على ذلك نود أن نقول إن العمرة في السفر الواحد عمرة واحدة، بمعنى أنه لا يمكن أن يكرر الإنسان عمرة في سفر واحد، لأن هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من هدي السلف، خلاف لما قبل أن تعمل أي عمل من الأعمال، تطوف وتسعى وتقصر أو تحلق، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. انتهت العمرة، ثم إذا أردت أن تعود إلى أهلك فطوف للوداع وارجع إلى أهلك. وينبغي في هذا السفر أن يكون الإنسان مكثرا من الطاعة والإنابة إلى الله وبذل المال فيما يرضي الله عز وجل. وإذا أردت أن تذهب إلى المدينة من أجل الصلاة في المسجد النبوي وتزور بعد ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه وهم الثلاثة في مكان واحد معروف، وتخرج أيضا إلى البقيع لتزور أهل البقيع وتبدأ بأفضلهم علي عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن أفضل أهل البقيع عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، تزور قبره وهو معروف، ثم تزور بقية القبور أهل البقيع، وتخرج أيضا إلى قباء متطهرا وتصلي فيه ما شاء الله، وتخرج كذلك إلى شهداء أحد لتسلم عليهم وتدعو لهم. فهذه خمسة أشياء: أولا زيارة المسجد النبوي، ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ثم زيارة البقيع، ثم زيارة قباء، ثم زيارة أحد، وما سوى ذلك مما يقال إنه يزار في المدينة فلا أصل له. المدينة ما فيها شيء يزار إلا هذه المواضع الخمسة. تعدها يا آدم:
قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
وأحد. نعم، هذه خمسة مواضع هي التي تزار في المدينة. هذا صنفان من الناس: الأول من يشتغل بإيش؟ بالعلم، وهو أفضل الأصناف. والثاني من يذهب إلى مكة والمدينة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي. الثالث من يخرج إلى نزهة، يذهب بأهله إلى نزهة في البلاد أياما أو أسبوعا أو أكثر أو أقل، هذا أيضا لا بأس به، لا بأس أن يخرج الإنسان إلى بلد مجاور في بلاده أي في المملكة من أجل أن يرفه عنه وعن أهل بيته، ولكن في هذا الحال يحرص على أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لتكون رحلته رحلة خير. فكم من أناس في أطراف البلاد لا يفهمون شيء إلا القليل مما يفهمه بعض الناس في أواسط البلاد، فيدلهم على الخير ويأمرهم به ويبين لهم الشر وينهاهم عنه، هذا خير. ومن الناس من يخرج إلى نزهة قريب من بلده، شباب يخرجون إلى نزهة قريب من البلد، وهذا أيضا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يمارسوا شيئا من المحرم. وينبغي لهؤلاء أن يتخذوا لهم مسجدا، أي أن يجعلوا مخيما كبيرا للمسجد، ويحسن أن يكون فيه مكتبة للمراجعة والمطالعة، حتى تكون هذه النزهة رحلة علم وإخاء ومودة، وليحرصوا على أداء الصلاة جماعة، لأن الجماعة لا تسقط لا عن المقيمين ولا عن المسافرين، إن الجماعة لم تسقط حتى عن المقاتلين، يقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني بالحرب، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في أيضا صنف يستغل هذه الإجازة بمساعدة أبيه في تجارته أو حراثته أو ما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه خير، لأنه من البر بالوالدين. ولكن في هذه الحال إذا كان الإنسان له أولاد، منهم من يساعده في حرثه وتجارته ومنهم من لم يساعده، فهل يجوز أن يفضل الذي يساعده على الآخر بشيء من المال؟ الجواب: إذا كان هذا الذي يساعده يريد بذلك بر والديه وثواب الآخرة، فلا حاجة أن يعطيه شيئا، لأن هذا الذي ساعد والده أراد بذلك ثواب الآخرة، فليكن له ثواب الآخرة. وأما إذا رأى منه أنه يتطلع إلى أن يعطيه أبوه شيئا يختص به، لأنه يساعد أباه ويعمل معه في الحرث أو في التجارة أو غيرها، فحينئذ يعطيه مثل ما يعطي رجلا من غير أولاده، بمعنى أنه يفرض له كل شهر كذا، أو يجعل له نصيبا مشاعا من الربح فيما إذا عمل بالتجارة أو بالزراعة أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لئلا يفضل بعض أولاده على بعض، فإن تفضيل بعض الأولاد على بعض في غير النفقة الواجبة محرم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الشهادة عليه حيث نحل بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، نحل ابنه النعمان بن بشير، نحله نحلة، أعطاه عطية، فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه نحل ابنه النعمان نحلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوفه. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه لأن هذا جور وتبرأ منه وقال أشهد على هذا غير. وكان السلف رحمهم الله يعدلون بين أولادهم حتى في التقبيل، يعني مثلا إذا قبل الصبي اللي له 5 سنين 6 سنين وأخوه عنده قبل الثاني، لماذا؟ لئلا يجور حتى في هذه الحال. وكذلك أيضا في الكلام يجب أن تسوي بين أولادك في الكلام، لا تكلم مع هذا بغضب ومع هذا برضا، لا تنظر إلى هذا بوجه عابس والآخر بوجه رضا، يجب أن تعدل ما استطعت. ومن الناس أي صنف من الناس يمضون هذه الإجازة بما يغضب الله عز وجل، فيكونون من الذين بدلوا نعمة الله كفرا، تجدهم يذهبون إلى الخارج، إلى خارج البلاد، إلى بلاد الكفر والفجور والدعارة والأخلاق السيئة. هؤلاء خسروا دينهم ودنياهم. أما دينهم فإنه لا شك أن هذه المشاهد التي يشاهدونها سوف تؤثر عليهم تأثيرا بالغا، ولا سيما الصغار، فإن الصغير إذا انطبع في ذهنه شيء لم يكد يخرج منه. وخسروا دنياهم لأنهم يبذلون أموالا طائلة في مثل هذا السفر، فنادق، سيارات نقل وغير ذلك من الأموال الباهظة، ثم هم مع ذلك ينمون أموال الكفار، ينمون أموال الكفار، لأن الكفار يدخل عليهم فائدة كبيرة من السياح الذين يصلون إلى بلادهم. ولهذا أرى وخذوا عني أن السفر إلى بلاد الكفار محرم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، والثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، والثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك. فأما الإنسان الذي ليس عنده علم ويخشى عليه من الشبه التي يسمعها هناك أو يقرأها فإنه لا يذهب، لأنه إذا ذهب زعزع عقيدته وشك بعد الإيمان وتردد بعد اليقين، وهذا دمار للإنسان. كذلك إذا كان ليس عنده دين قوي، بمعنى أنه يفسد مع الفاسدين وتغريه المناظر فيفسد، هذا أيضا لا يذهب، لأن المحافظة على الدين أولى من المحافظة على البدن. الثالث إيش؟ الحاجة إلى هذا، أن يحتاج إلى ذلك، إما لعلم لا يوجد فيه، لا يوجد له نظير في المملكة، أو لمرض ذهب لمرض يتداوى، أو لتجارة لا بد منها. وأما إذا لم يكن حاجة فلا يذهب. وكم من أناس يذهبون إلى الخارج باسم التمشي والنزهة فتفسد أخلاقهم وتنحل عقائدهم والعياذ بالله، ويرجعون ممسوخين. ولا شك أن هذا لا يحل للمسلم أن يتعرض له لما فيه من الشر والفساد. هذا ما يتعلق بأصناف الناس بهذه الإجازة، وإنني أكرر على إخواني أن يستغلوا هذه الإجازة بما فيه الخير، إما في الدين وإما في الدنيا. وأفضل ما تقضى به هذه الإجازة هو طلب العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اغتنام الأوقات بما يرضي الله عز وجل. إلى الأسئلة الآن.
يقول فضيلة الشيخ: ذهبت في الصيف الماضي لأداء العمرة أنا وقريب لي، وعندما انتهينا من أداء العمرة ذهبنا فورا إلى جدة وجلسنا ما يقارب يومين، وعندما أردنا السفر إلى أبها لكي نقضي فيها بقية العطلة مررنا بمكة، فقال لي قريبي: كيف نمر بمكة ولا نطوف للوداع؟ فقلت له: لقد خرجنا منها بعد العمرة فورا، والذي يخرج من مكة فورا بعد العمرة ليس عليه طواف وداع، والحاصل أننا طفنا للوداع ثم سافرنا، فهل الصواب مع قريبي أم معي، مع العلم أني سأذهب في هذا الصيف إن شاء الله تعالى وسأجلس في جدة ثم أرجع؟
الصواب مع من قال إن الإنسان إذا خرج بعد العمرة مباشرة فلا وداع عليه. دليل ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت بعد الحج خرجت بدون طواف وداع، لأن الطواف الذي كان قبل السعي يكفي، ولكن طوافكم بعد مروركم بمكة لا شك أنه خير، تكسبون به أجرا إن شاء الله عز وجل. فمن ناحية الحكم الصواب مع السائل الذي قال إنه لا وداع علينا، ومن ناحية الأجر والثواب الصواب مع الذي قال إننا نريد أن نطوف للوداع، لكن هذا في الحقيقة ليس طواف وداع بل هو طواف تطوع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: بمناسبة عطلة الصيف أحببت أن أعرض مشكلة يقع فيها بعض الناس وهي في المناسبات، وهي أن بعض الناس يريد أن يكرم ضيفة فتجده يذبح ذبيحة فتكون زائدة عن الحاجة فيرمي الباقي، فما نصيحتك لهؤلاء خصوصا ونحن مقبلون على موسم الزواجات ونحو ذلك، فهل من نصيحة لهؤلاء، وهل من نصيحة للذي لا يرضى إلا بالذبيحة ولا يرضى بسائر الطعام؟
نعم. النصيحة أولا لمن أراد إكرام ضيفه بالذبيحة، نقول إذا كان الضيف كثيرا يحتملون الذبيحة فلا بأس، هذا خير من كونك تذهب وتشتري لحما. وأما إذا كان الضيف واحدا أو اثنين لا يحتملون الذبيحة فلا تذبح له، لأن هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، حيث قال سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم، لو فرضنا أن الرجل الذي نزل ضيفا بالإنسان رجل كبير له قيمته فلا بأس أن تذبح له ذبيحة إذا كنت تجد من ينتفع بها بعد إكرام الضيف، كما ذبح الأنصاري ذبيحة للرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل به ضيفا ومعه أبو بكر وعمر، فأخذ المدية ليذبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، وأذن له في ذبحه. لكن من المعلوم أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرمى اللحم والطعام بل ينتفع به الناس. أما بالنسبة للضيف الذي لا يرى أن إكرامه إلا بالذبح له فإن نصيحتي له أن يدع عنه هذا الجهل، لأن هذا من أعمال الجاهلية، وإكرام الضيف يكون بما جرت به العادة التي ليس فيها إسراف، فأنت لا تشرح على الناس أن يكرموك بالذبائح، يكفي إذا لاقاك بوجه طلق وصدر منشرح وأحسن لك الكلام والتحية، هذا فيه كفاية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل ذكرت أنه لا يعتمر الإنسان في سفره أكثر من عمره، فهل يجوز أن يعتمر بعد رجوعه من أبها وقد اعتمر قبل خروجه إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين رجوعه من الطائف وهو لم ينشئ سفرا من بلده؟
نعم، لا بأس إذا كان إنسان رجع إلى مكة، خرج من مكة لحاجة ثم عاد إلى مكة، فلا بأس أن يأتي بعمرة، لكن كلامنا في هؤلاء القوم الذين يأتون بالعمرة في مكة ويبقون في مكة ثم يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذا لم يفعله الصحابة ولا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. غاية ما هنالك أنه حصل لعائشة رضي الله عنها عذر حين جاءت من المدينة وهي محرمة بالعمرة، وفي أثناء الطريق حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فأخبرته أنها حاضت، فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ففعلت وقارنت بين حج والعمرة، ولما أنهت حجها قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فلما ألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تخرج ومعها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم وتأتي منه بعمرة، فذهبت إلى التنعيم وأتت منه بعمرة وأخوها عبد الرحمن معها ولم يأخذ عمرة، لأن أخذ العمرة من التنعيم لم يكن معروفا عندهم، فإذا قدر أن امرأة وقع لها مثل ما وقع لعائشة رضي الله عنها ولم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة فلا حرج عليها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ذهبت لأداء العمرة بالطائرة من القصيم وأعلن المضيف أن المرور بالميقات سيكون في الساعة الفلانية، فانشغلت عن ذلك حتى مضى الوقت، وكان بين إعلانه وبين الوقت 5 دقائق من الميعاد المحدد، فماذا أفعل علما بأني عند الوصول إلى مكة ذهبت للتنعيم ونويت مرة أخرى للإحرام بالعمرة ثم أديت العمرة؟
الواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه، فإذا كان في الطائرة وقال المضيف إنه بقي 10 دقائق على الميقات فلتحرم من الآن وتحتاط، لأنك إذا تقدمت قبل الميقات ب5 دقائق فلا ضرر عليك، لكن لو تأخرت بعد الميقات بدقيقة واحدة فاتك الإحرام من الميقات لأن الطائرة سريعة. هذا هو الذي ينبغي للإنسان، يعني ينبغي لمن أسافر بالطائرة أن يتأهب ويلبس الإزار والرداء، وإذا أعلن المضيف بأنه بقي 10 دقائق فلا حرج عليه أن يحرم ولو قبل الوصول إلى الميقات، لئلا يقع في مثل هذا الخطأ الذي ذكره السائل. أما بالنسبة للجواب على سؤاله فنقول إن الواجب عليك أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء، هكذا قال العلماء رحمهم الله، أن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة وجب عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، فإن كنت تريد أن تذهب إلى العمرة هذا العام فالأمر واضح، تذبحها أنت بنفسك هناك وتوزع على الفقراء، وإلا فلا حرج عليك أن توكل أحدا يقوم بالواجب سواء ممن سافروا من بلدك أو ممن كانوا في مكة. نعم. إيش؟ ما إيش؟ ما سمع؟
يقول من لم يسمع المضيف.
نعم، من لم يسمع المضيف ولم يحرم إلا بعد تجاوز الميقات فعليه الدم، لكنه ليس عليه إثم لأنه جاهل، ولكن عليه الفدية.
أسئلة عن النساء أو من النساء، تقول السائلة: في السجود في الصلاة هل هناك فرق بين المرأة والرجل؟
نعم، لا فرق بين المرأة والرجل في السجود، ولا فرق بين المرأة والرجل في الركوع، ولا فرق بين المرأة والرجل في الجلوس. الرجال كالنساء إلا أنهن لا يجهرن بالقول، يعني ليس من السنة أن تجهر المرأة في الصلاة ولو في صلاة الليل. وكذلك إذا أخطأ الإمام فإن يسبحنا ولكن يصفقنا، لأن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. والأصل أن الرجال والنساء في أحكام الله تعالى سواء، إلا إذا وجد دليل على التفريق، وهذا ضابط وإن شئت فقل قاعدة ينتفع بها المسلم. الأصل أن الرجال والنساء إيش؟ سواء في أحكام الله وشريعة الله، إلا إذا وجد دليل صريح يدل على التفريق بين الرجال والنساء. ولذلك من قذف رجلا محصنا أيجلد 80 جلدة؟ نعم يجلد، مع أن الآية في النساء: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وأجمع العلماء على أن قذف الرجل المحصن كقذف المرأة المحصنة، لأن الأصل أن الرجال والنساء في شريعة الله وسواء. نعم.
تقول السائلة: هل يجوز للنساء زيارة مقبرة البقيع؟
لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، بل زيارتها القبور من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور. والحديث هذا روي على وجهين: زائرات وزوارات، فالزوارات اللاتي يكثرن الزيارة، والزائرات اللاتي يزرن ولو مرة واحدة. وكلاهما أي كلا الحديثين في الصحة سواء، أو على حد قريب بعضهما من بعض، وهما في مرتبة الحسن. والمستدل بالأول زوارات يلزمه أن يستدل بالثاني زائرات، لأن إسنادهما متقارب ومرتبتهما في الحديث متقاربة. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تزور البقيع ولا شهداء أحد، لكن هل تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر أو لا؟ من العلماء من قال: لا بأس أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لأن زيارتها ليست زيارة حقيقية، إذ أنها لا يمكن أن تصل إلى القبر وتقف عليه، فبينها وبين القبر جدر، لا يمكن الوصول إلى القبر. ومن العلماء من قال: ما دام ذهابها إلى القبر يسمى زيارة وهي تعتقده زيارة، فإنه لا يجوز لها أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وهذا أحوط، أن لا تزور قبر الرسول ولا قبر صاحبيه. فإن قالت أنا أود أن أسلم على الرسول، قلنا سلمي عليه وأنت في مكانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. نعم.
تقول السائلة: الزوج يرفض دفع مؤخر الصداق مع أنه ميسور، لأنه اتفق مع الولي على أنه إلى أحد الأجلين، الموت أو الطلاق، والزوجة في حاجة شديدة إليه، فما الحكم؟
الحكم أن الشرط أملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. وما دام الزوج قد شرط له أن المهر مؤجل بأحد الأجلين، الموت والفراق، فهو على ما شرط له. واللوم في الحقيقة اللوم على المرأة وعلى وليها الذي زوجها، إذ أن الواجب أن المرأة عند العقد رفضت هذا الشرط، والواجب على وليها إذا كان يريد أن يشترط هذا الشرط أن يشاورها أولا، لأن المهر ليس للأب ولا للأخ ولا للعم، المهر للمرأة. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فلتصبر وتحتسب، فإن تيسر للزوج أن يقدم المؤجل فهذا خير بلا شك، وإن لم يتيسر أو تيسر ولكن يقول لا أوفي بناء على الشرط فالأمر إليه. نعم.
يقول: ما حكم استئجار من يقوم بالغناء في حفلات الزواج النساء؟ ما حكم استئجار من يقوم بالغناء في حفلات زواج النساء؟
إذا كان الغناء غناء مباحا فلا بأس أن نستأجر امرأة تغني، ولكن بشرط أن تكون الأجرة أجرة معقولة مناسبة للعمل، لا كما يفعله بعض الناس يعطيها على الليلة الواحدة 3000 4000، ليش هذا؟ وأما إذا كان الغناء محرما كغناء الفاسقات والعاهرات فهذا حرام، لا بأجرة ولا بغير أجرة. والفرق أن الغناء المباح عمل مباح، وما كان مباحا جاز أخذ الأجرة عليه، بل ما كان مباحا جاز أخذ العوض عليه. والغناء المحرم حرام، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: زميل لي يريد أن يذهب إلى جدة مع عائلته، وذلك لزواج أحد أقاربه، وعنده النية بعد الزواج أن يعتمر، فهل يجوز له أن يتعدى الميقات ويحرم بعد الزواج من جدة، أم ماذا يفعل؟ وهذا سؤال يتكرر.
نعم، لا يجوز له أن يؤخر الإحرام من الميقات ما دام عازما على العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن، وأهل الشام من الجحفة. فأمر بالإهلال من هذه المواقيت. أما من سافر لحاجة وقال: إن تيسر لي أتيت بالعمرة، وإلا فلا، فهذا نقول له: إن تيسر لك أن تأتي بالعمرة فأحرم من المكان الذي تيسر لك منه، وإن لم يتيسر فلا شيء عليك. ولكن لو سألنا هذا الرجل قال إنه قدم إلى جدة لحاجة، وهو قد عزم على العمرة وهو الآن في جدة وانتهت حاجته، فماذا يصنع؟ أيحرم من جدة أو يلزمه أن يذهب إلى الميقات؟ قلنا يلزمه أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه، وإذا ذهب إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نذرت والدتي أن تذبح بعيرا بعدما نسكن بيتا يكون ملكا لنا، والحمد لله قد نزلنا في البيت الذي هو ملك، فما هو البعير؟ أهو الجمل الكبير أم الحاشي أم أي نوع، أم يكون من أي نوع من أنواع الإبل؟ وإذا ذبحت هذا البعير فماذا نصنع به؟ هل يوزع أم نأكله أو نجعله في البيت أو نجعله عشاء؟ أرجو التفصيل وفقك الله.
قبل أن نجيب على الوفاء بهذا النذر أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وقال إنه لا يرد قضاء، وما أكثر الذين ينذرون ولا يوفون. وعدم الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة له عواقب وخيمة. اسمعوا، قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، يعني ولم يتصدقوا، وتولوا وهم معرضون ولم يكونوا من الصالحين، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. عاقبة وخيمة، جعل الله في قلوبهم نفاقا إلى الموت لأنهم لم يفوا بالعهد. وإذا كان النذر منهيا عنه وقد تكون عاقبته وخيمة، فإن المؤمن العاقل لا ينذر. إذا كان الله قد أذن لك بالشفاء شفيت بدون نذر، وإذا كان الله قد لم يأذن بالشفاء فإنك لا تشفى ولو نذرت. كذلك أيضا إذا كان الله قد يسر لك بيتا يكون ملكا لك تسكنه فإنه سيكون بلا نذر، وإذا لم يأذن الله بذلك فلن يكون. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فإن الواجب أن تذبح بعيرا كما نذر، ثم إن كان في ذهنها ونيتها في ذلك الوقت أنه أي بعير فلتذبح أي بعير ولو حاشيا صغيرا، وإن لم يكن في ذهنها شيء فإنها تذبح بعيرا تصح أن تكون أضحية أي ثنية لها 5 سنوات، وإذا ذبحتها فرقتها على الفقراء لأن هذا شكر لله على تيسيره، إلا إذا كان من نيتها أنها تذبحها لإظهار الفرح والسرور كما يفعله بعض الناس إذا نزل بيتا جديدا صنع وليمة، فهنا نقول لا بأس أن تأكل منها وتطعم وتصدق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نرجو توضيح ما ورد في السنة أنهم كانوا يقصرون إذا جد بهم السير، وما الحكم إذا كان الإنسان يقول يقصرون إذا جد بهم السير؟
الصواب يجمعون. نعم.
يقول: كانوا يقصرون إذا جد بهم السير، وهل إذا كان قد وقف للراحة ينقطع به السير أو أنه جاد في الطريق؟ وما الحكم إذا كان بينه وبين بلده ما يقارب ما سيلحق به الوقت الثاني، فهل يقصر ويجمع أم لا؟
الصواب أن يقال يجمعون، وذلك أن القصر سنة للمسافر سواء جد به السير أو لا. وأما الجمع فهو سنة للمسافر إن جد به السير، يعني إن كان يسيرا، إن كان يسير يعني يمشي. أما إذا كان نازلا في مكان أو في بلد فإنه لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. فصار الآن القصر سنة بكل حال، والجمع سنة إن إيش إن جد به السير، وإلا فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. أما إذا كان قد أقبل إلى بلده ويعرف أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، فهل له أن يجمع؟ نقول نعم له أن يجمع، لكن الأفضل في هذه الحال ألا يجمع، لأنه لا حاجة له إلى لا حاجة به إلى الجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: تزوجت ابنة عمي منذ 10 سنين، ورزقت ولله الحمد بخمسة أبناء، وقد أخبرتني والدتي بأني قد رضعت من زوجة جدي الثانية غير أم والدي، وقد سألت والدتي عن تلك الرضعات وأخبرتني بأنها دائم أرضع منها، أي من زوجة جدي، وقد فهمت من كلامها بأنها تذهب والدتي وتتركني عندها باستمرار وترضعني مع ابنتها باستمرار، فضيلة الشيخ ماذا أفعل الآن، علما بأنه لم يعلم عن تلك القضية إلا أنا ووالدتي فقط؟
هذا لابد فيه من شيئين: الشيء الأول أن تكون المخبرة ثقة، ثقة في عقلها ودينها. أما إذا كانت كبيرة يخشى أنها حصل لها النسيان فهذا لا عبرة بكلامها، فإذا كانت ثقة يؤخذ بقولها أخذنا بقولها. ثم الشيء الثاني أن تشهد بأن هذا رضع 5 مرات فأكثر، فإن قالت رضع مرة فلا شيء، مرتين لا شيء، 3 مرات لا شيء، 4 مرات لا شيء. إذا قالت لا أدري أرضع 5 مرات أو أقل فلا شيء أيضا، لأن حديث عائشة رضي الله عنها نسخنا بخمس معلومات، لا بد من العلم، فمع الشك لا شيء. فإذا وجد هذان الأمران أن المخبرة ثقة وأنها شهدت بأن الرضاع 5 مرات فإن ابنة عمك لا تحل لك. لماذا؟ لأن بنت عمك قد صارت بنت أخيك من الرضاع، أليس كذلك؟ عمه هو ابن جده وهو قد رضع من زوجة جده، فيكون هذا الزوج ابنا للجد وأخا لمن؟ للعم، وتكون بنت العم بنت عمه، نعم تكون بنت أخيه وهو عمها، لكن لا بد من التأكد، وإذا تأكدنا فإنه يجب التفريق بينهما، لأنه تبين أن النكاح الأول باطل، تبين أن النكاح الذي وقع بينهما كان باطلا بإجماع المسلمين. إذا تم الرضاع فإنه يبطل هذا العقد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حول سؤالي من نسي الإحرام أو انشغل عنه في الطائرة حتى تعدى الميقات، هل يجوز لي أو هل يجوز له الرجوع من البر إلى الميقات ويحرم منه عند ذلك؟
نعم لا يجوز. ونحن نعطيكم الآن قاعدة: إذا تجاوز الإنسان الميقات ولم يحرم منه فإن أحرم من مكانه الذي دون الميقات لزمه الدم، وإن رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه. وبناء على ذلك، لو فرض أنه ركب طائرة من مطار القصيم وهو يريد العمرة، ثم نزل إلى جدة قبل أن يحرم، نقول له: إما أن تذهب إلى ذي الحليفة محرم أهل المدينة وتحرم منه، وإلا فإن أحرمت من جدة فعليك دم. نعم.
تقول السائلة: أنا امرأة يا فضيلة الشيخ، أجتهد كثيرا في أمر الطهارة، ولكني لا أرى القصة البيضاء غالبا، فتكون المدة التي أحيض بها مدة أسبوعين، وأنا لا أرى الدم إلا مدة 7 أيام، تنقص يوما أو تزيد يوما، ثم تخرج مادة بنية اللون أو كدرة، ثم بعد ذلك صفرة، ثم أرى الرطوبة التي تخرج من المرأة في الأيام العادية، وكما ذكرت لا أرى القصة البيضاء في غالب الأمر. أرجو من فضيلتكم الإيضاح في هذا الأمر، متى يكون الاغتسال من الحيض في مثل هذه الحالة؟ كفاك الله هموم الدنيا والآخرة ووالدي وجميع المسلمين.
دم الحيض إذا انقطع وخلفه صفرة أو كدرة فإنه لا عبرة بذلك، أي لا عبرة بالصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم، لأن الله تعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والأذى هو الدم. وقالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هكذا رواية البخاري ولأبي داود، بعد الطهر شيئا. لكن بماذا يحصل الطهر؟ إذا انقطع الدم حصل الطهر. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة: ما دامت ترى الحيض أي الدم 7 أيام ثم يخلفه كدرة أو صفرة فإنها تغتسل عند انقطاع الدم، دم الحيض، أي عند تمام 7 أيام، ثم تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إن كان لها زوج، ولو كان عليها صفرة أو كدرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: الحق أن يؤتى إلى العلم، وأنتم أهل ليؤتى إليكم، ولكن يا شيخنا لنا أهل كبار في السن، ولنا نساء وبيوت بعيدة عن هذا الجامع العامر، نفوسهم تضعف عن الحضور، وأنتم لكم قدوة بنبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح في تنقلهم للدعوة إلى الله، وأنتم على هذا ولله الحمد سائرون، لكن في هذا اللقاء المبارك هل يمكن أن يتنقل من حي إلى حي في الجوامع الكبيرة في البلد بعد نهاية الدروس، أي في وقت الأسئلة؟ نحن نتشرف بذلك. ولا تقل يا فضيلة الشيخ الشريط يكفي فليس رائي كمن سمع.
احتاط النفس هذا السائل. أنا كنت أقول إني آتي إليكم وأحضر إليكم بالشريط، لكن الرجل احتاط النفس. لا شك أنه لا يستوي من سمع ومن رأى، ولكني أنا إذا احتج علي بالشريط أو بهذه الكلمة احتج عليه بأن العلم يؤتى إليه، نعم، ولا يذهب إلى العلم. لكن نعم، لنا في رسول الله أسوة حسنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له إحدى النساء: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما تأتينا فيه. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأتى إليهن ووعظهن وذكرهن. وفي ظني أن البلد والحمد لله متقاربة الآن، ويقرب بعضها إلى بعض السيارات، فالأمر سهل إن شاء الله. وأقول احتسبوا واحضروا إلى العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم.
يقول فضيلة أو تقول السائلة: فضيلة الشيخ، زوجي يفتح ما يصلني من أهلي من خطابات ويقرأها وأنا أكره ذلك، ويمنع منها ما فيه عزاء، وأنا كنت في حاجة إلى ذلك، هل يحق له ذلك؟
لا يحل للزوج ولا لغير الزوج أن يفتح الظروف، ظروف الكتب، لأن هذا عدوان على أخيه، على صاحب الكتاب. الكتب المضرفة لا شك أنها سر، فلا يحل لأحد أن يطلع عليها. وإني أنصح هذا الزوج وأخوفه بالله عز وجل، وأقول له: أترضى أن أحدا يفتح مضاريف كتبك؟ أعتقد أنه لا يرضى. وإذا كان لا يرضاه لنفسه فلماذا يرضاه؟ إذا كان لا يرضى هو أن أحدا يفتح مضاريف كتبه، فلماذا يبيح لنفسه أن يفتح مضاريف زوجته؟ فأحذره من ذلك، وأقول: استحل زوجتك لما مضى، وتب إلى الله فيما يستقبل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من قال قبل أن ينصرف أو يثني رجليه كما جاء من قال قبل أن ينصرف أو يثني رجليه كما جاء في الحديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد المغرب والفجر إلى آخر الحديث. والحديث الآخر أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتفت بعد أن يقول: اللهم أنت السلام، هل هذا خاص بالإمام أم بالإمام والمأموم والمنفرد؟
نعم. الإمام لا يبقى متوجها إلى القبلة إلا بقدر الاستغفار ثلاثا: واللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإذا قال الإمام: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فلينصرف. وذلك لأن المأمومين مربوطون به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف. وإذا كانوا مربوطين به فلا ينبغي له أن يبقى فيسجن الناس، بل يقول بقدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ثم ينصرف. هذا هو السنة في حق الإمام. أما المأموم فإذا انصرف إمامه فله أن ينصرف. وأما ما جاء في الحديث قبل أن يثني رجليه، فالمعنى أنه إذا قال ذلك وهو في مكانه سواء ثنى رجليه اتباعا للسنة كالإمام أو لا.
يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتخاصمين لا ترفع أعمالهم، فأحيانا تحدث الخصومة بين الناس، وتكون هذه الخصومة بسبب سب أو شتم أو كلام جارح من أحدهما، فيغضب الآخر ويمتنع عن كلامه، ويكون هذا مظلوما مظلوما فعلا بهذا السب أو الشتم، فهل أعمالهم فعلا لا ترفع إلى الله، أم أن هذا من أحاديث الترهيب أطال الله عمرك ونفع بك؟
لا شك أن النزاع والخصومة بين الناس سبب لمنع الخير، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة إلى أصحابه في رمضان ليخبرهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان من الصحابة، يعني تخاصما، فرفعت، أي رفع العلم بها في تلك السنة. كذلك أيضا الأعمال تعرض على الرب عز وجل كل اثنين وكل خميس، إلا رجلين بينهما شحناء وفي قلوب كل في قلوبهما شيء من الكراهية والعداوة، فإنه يقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحاول أن لا يكون في قلبه غل على أحد من المسلمين، حتى لو أن النفس الأمارة بالسوء قالت له: فلان فعل كذا وفعل كذا وقال كذا، يجب أن يمحى ذلك من قلبه، وأن يكون قلبه أبيض بالنسبة لإخوانه المسلمين. نعم.
ما نصيحتك للآباء حول أبنائهم في هذه الإجازة في حلق الجماعة والمراكز الصيفية.
نصيحتي للآباء أن يتقوا الله عز وجل في من ولاهم الله عليه من الأبناء والبنات، وأن يراقبوهم مراقبة شديدة، وأن ينظروا أين ذهبوا وأين رجعوا، لأنه مسؤول عنهم يوم القيامة. أما بالنسبة للمراكز الصيفية وحلق تحفيظ القرآن، فأنا أشير على أولياء الأمور أن يلحقوا أبنائهم بذلك حتى لا يقتلهم الفراغ النفسي والفكري والجسدي، وربما يجرهم هذا الفراغ إلى أمور لا تحمد عقباها. فنصيحتي لأولياء الأمور أن يلحق أبناءهم إما في جماعة تحفيظ القرآن وإما في المراكز الصيفية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا مؤذن، عندما أنتهي من الأذان أذهب وأتوضأ في البيت، هل آثم لأني عندما يؤذن المؤذن لأنه عندما يؤذن المؤذن لا يجوز أن يخرج أحد من المسجد؟ أرجو يا فضيلة الشيخ أن تنبه على المؤذنين من حيث أذان الفجر، لأن هناك تفاوت بين المؤذنين يصل إلى 8 دقائق.
إيش؟
يصل إلى 8 دقائق.
أما بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال، فالأفضل للمؤذن أن لا يؤذن إلا على طهر، وذلك لأن الأذان من ذكر الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أحب أن لا أذكر الله إلا على طهر. وقد قال العلماء رحمهم الله: يكره أن يؤذن وعليه جنابة. هذا إذا كان الأذان في غير المسجد، أما في المسجد فلا يجوز أن يؤذن وعليه جنابة إلا بعد الوضوء. وأما إذا أذن بلا وضوء، مثل أن يقوم من نومه متأخرا فيذهب ويؤذن فورا، أو يكون منشغلا فانفرط عليه الوقت ولم يشعر إلا والناس يؤذنون فذهب على عجل وأذن وهو على غير وضوء، فأذانه صحيح ولا حرج عليه إذا انتهى من الأذان أن يخرج من المسجد ويتوضأ، لأن خروج الإنسان من المسجد بعد الأذان من أجل الوضوء ثم يرجع لا بأس به. إنما جاء الحديث في التحذير من خروج الإنسان بعد الأذان بدون رجعة، وأما إذا كان من نيته أن يرجع ورجع فلا حرج عليه في هذا إطلاقا. وأما الشق الثاني أو الفقرة الثانية من السؤال، وهي تفاوت ما بين المؤذنين في أذان الفجر، فنعم الأمر كما قال، قد يكون بعضهم بينه وبين المؤذن الأول نحو 8 دقائق أو 10 دقائق أيضا، وذلك أن بعض المؤذنين يؤذن على التوقيت الموجود في الأوراق في التقويم، وأذان الفجر خاصة بالنسبة للتقويم متقدم 5 دقائق وعليه. فنقول إذا وجدت في التقويم أن الأذان مثلا على كذا وكذا فزد 5 دقائق، هذا خاص في صلاة الفجر في أذان الفجر، أما بقية الأوقات فالتقويم لا بأس به، لكن في الفجر متقدم. فمثلا إذا كان هذا الرجل أذن على التقويم والآخر تأخر 5 دقائق صار بينهما 5 دقائق، وإذا تأخر 2 أو 3 دقائق صار بينهما 8 دقائق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أزعجنا وأزعج كل غيور حادث الانفجار، كما نبهتم وفقكم الله في الخطبة وقرار مجلس هيئة كبار العلماء، ولكن أزعجنا أكثر انفجار الصحف ووسائل الإعلام في الهجوم على المتدينين، فما نصيحتك في مثل هذا الأمر وفقك الله تعالى؟
نعم، أقول إن الهجوم من أهل الشر والفساد على الملتزمين بهذه المناسبة أمر متوقع، لأن مثل هؤلاء ينتهزون الفرص حتى يتكلموا فيما يريدون، وهذا من مفاسد هذه الانفجارات. فإن من مفاسدها أن الناس صاروا ينظرون شزرا إلى كل متدين، مع أن نعلم أن صاحب الدين الحق لا يمكن أن يفعل مثل هذه الفعلة الشنيعة، وأن الملتزمين حقيقة يتبرؤون من هذا الفعل وينكرون بقلوبهم وألسنتهم، لكن أهل الشر يستغلون كل موقف يرون لهم فيه مدخلا فيتكلمون بما يريدون. ولكني أقول إن الله تعالى قال في كتابه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولكن هناك شيء آخر، وهو أن بعض الجهال من العوام ينهبنه عن الالتزام والتدين ويقول: انظر إلى ما فعل الملتزمون والمتدينون. وهذا غلط، لأن هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال لم يملي عليهم هذا الشيء دينهم، ولو أنهم رجعوا حقيقة إلى نصوص الكتاب والسنة لعلموا علم اليقين أن هذا الفعل حرام وأنه ليس دينا يقرب إلى الله، بل هو عدوان على عباد الله عز وجل. فلا ينبغي للعوام أن يتخذوا من هذا سبيلا لتحذير أبنائهم من الالتزام المبني على المنهج الصحيح. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قص شعور البنات واللادي أو فرنسية؟
إيش؟
واللادي أو فرنسية؟
واللائي؟
واللادي.
واللادي.
بس رؤوسهم واللادي.
نعم.
أو قصة فرنسية. ومتى يبدأ سن التحريم؟ لأن الناس يقولون عن الطفلة التي عمرها سنتين أو ثلاث بأنها صغيرة.
أخذ المرأة من شعرها في خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه حرام، ومنهم من يقول إنه مكروه، ومنهم من يقول إنه جائز. لكن إذا كان أخذ الشعر على وجه التشبه بالفرنسيين أو غير الفرنسيين من الكفار فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. كثير من النساء يقولن: إننا ما أردنا التشبه. فيقال: التشبه إذا حصل لا يشترط له إرادة، لأن التشبه هو المظهر، فإذا وجد المظهر الذي يكون كمظهر الكفار حصل التشبه سواء أردت أو لم ترد. هذا ليس عبادة، هذا زي. إذا كان عليه الكفار فإنه لا يحل للإنسان أن يتزيى به. وعلى هذا فنقول إنه لا يجوز للمرأة أن تقص رأسها كقص رؤوس الفرنسيات أو غيرهن من الكافرات. وأما القص اليسير للتجمل للزوج بشرط أن لا يكون كثيرا بحيث يشبه شعر الرجال فأرجو أن لا بأس به. نعم.
يقول: ما هو المقدار الجائز للمرأة أن تخرجه عند محارمها بالنسبة للكم؟ هل يجوز إلى نصف العضد؟ النحر الذي قبل الثديين والصدر، أعني فتحة الصدر، أيجوز أن تخرج منها بداية الثديين؟ كذلك الفتحات في أسفل الثوب وما هو الجائز خروجه عند النساء من الأشياء السابقة؟ وما حكم التكشف للطبيبة الكافرة أو الممرضة؟
هذا سؤال طويل عريض، لكن نحن نقول إن نساء الصحابة يلبسن من الثياب ما يسترهن من الكعب إلى الكف في البيت، أما في الخارج فقد علم حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذيول النساء يعني أطراف الثياب التي تسحب على الأرض، لما قال يقينه شبرا قلنا يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن، قال يقينه ذراعا ولا يزد. وهذا يدل على أن المرأة يجب عليها أن تستر حتى قدميها إذا خرجت إلى السوق. أما في البيت ومع النساء فالأمر أسهل بلا شك، تخرج المرأة رأسها ووجهها وكفيها وذراعيها ولا حرج، لكن الثياب لا بد أن تكون ضافية. فإذا كان على المرأة ثياب ضافية وأخرجت ذراعيها لعمل من الأعمال وحولها نساء أو محارم فلا بأس، لكن نحن لا نرخص بالثياب القصيرة إطلاقا. وهناك فرق بين أن يخرج الذراع أو أن يخرج الرقبة أو الرأس أو على الصدر أو ما أشبه ذلك، وبين أن تكون الثياب مهتكة الأستار خفيفة أو ضيقة أو قصيرة. فهذا النوع من الثياب دل الدليل على أنه حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا آخر سؤال.
حول موضوع العدل بين الأولاد، هذا سؤال يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان أحد الأبناء يعمل مع والده في الزراعة وباقي الإخوة قد تعلموا، فهل للأب أن يساعد ابنه هذا في زواجه من إنتاج الأرض ومما لديه من ماشية؟
نعم، إذا كان الرجل له أولاد بعضهم مستغل بنفسه عنده راتب أو عنده تجارة والآخر ليس عنده شيء، واحتاج الذي ليس عنده شيء إلى زواج، وجب على الأب أن يزوجه ولا يعطي الآخرين مثله إلا إذا احتاجوا إلى الزواج وليس عندهم شيء فليزوجهم كما زوجهم. وهنا نعطيكم شيئا من الضوابط: ما كان من أجل النفقة فالعدل فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج، والنكاح من النفقة.
حول نفس الموضوع، موضوع العدل، يقول فضيلة الشيخ: إذا نجح الأولاد وأعطى الأب أولاده الناجحين وترك الراسبين، فهل يكون هذا خلاف العدل؟
هذا ليس خلاف العدل، لأن إعطاء الناجحين من باب تشجيعهم على الدروس والتحصيل، وإذا نجح الآخرون يعطيهم، لكن إذا نجح أحدهم في الدور الأول والثاني في الدور الثاني هل تكون الجائزة سواء؟ أجيب: لا، مقتضيات لا تكون سواء، لأن الناجح في الدور الأول أسبق من الناجح في الدور الثاني. نعم.
هذا ليس سؤالا، يقول فضيلة الشيخ: تعودنا من فضيلتكم في كل عام إقامة دورة في العلوم الشرعية في صباح كل يوم ومساء، وهذا العام رأينا لكم اسما مذكورا في الدورة التي ستقام في الرياض، فمتى تكون بداية مواعيد هذه الدراسة الصباحية لنا في هذه البلاد، وما الذي سيدرس إن شاء الله تعالى؟
نعم، الدروس كسائر السنوات صباحا ومساء كل يوم إن شاء الله، وأما المواد فسيعلن عنها في حينها، ولكن من دروس العام الماضي لم يستكمل، سنستمر في إكماله إن شاء الله تعالى. وأما الدورة في الرياض فتعلمون أن الله تعالى يسر للناس وسائل الآن عن طريق الهاتف، هاتف يكون في المسجد الذي تقام فيه الدورة في الرياض. نعم، وهاتف عندي أنا أدرس اللي في الرياض عن طريق الهاتف، كما درسنا الذين في أمريكا وفي إنجلترا وفي البوسنة وغيرها عن طريق الهاتف. يجلس الإنسان ويتكلم ما شاء الله ثم يفتح الباب للسؤال ويحصل سؤال وجواب، حتى أنك تسمع بكاء الصبيان عندهم. نعم، وهذا من نعمة الله عز وجل وتيسيره لفتح العلم، حيث صار العلم يمكن أن يصل مشارق الأرض ومغاربها في دقيقة واحدة. نعم،
متى ستكون البداية؟
نعم، البداية إن شاء الله يوم السبت. السبت مو هذا يعني، السبت هذا انتهى، السبت دور اليوم إن شاء الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأحاديث ثلاثة في بيان فضل العلم وآثاره الحميدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم، سواء كان مكان العلم مسجدا أو مدرسة أو كلية أو غير ذلك. ومن ذلك أيضا الرحلة في طلب العلم، أن يرتحل الإنسان من بلده إلى بلد آخر يلتمس العلم، فهذا سلك طريقا يلتمس فيه علما. وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد مسيرة شهر تام على الرواحل على الإبل، سار من بلد إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث واحد رواه عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الثاني فهو الطريق المعنوي، وهو أن يلتمس العلم من أفواه العلماء ومن بطون الكتب، فالذي يراجع الكتب للعثور على حكم مسألة شرعية وإن كان جالسا على كرسيه فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علما. ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه، فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علما ولو كان جالسا. فسلوك الطريق ينقسم كما سمعتم إلى قسمين: قسم يراد به الطريق الذي تقرعه الأقدام، والثاني يراد به الطريق الذي يتوصل به إلى العلم وإن كان جالسا. من سلك هذا الطريق سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أنزل الله، تعرف به شريعة الله، تعرف به أوامر الله، تعرف به نواهي الله، فتستدل به على الطريق الذي يرضي الله عز وجل ويوصلك إلى الجنة. وكلما ازددت حرصا في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازددت طرقا توصلك إلى الجنة. وفي هذا الحديث من الترغيب في طلب العلم ما لا يخفى على أحد، فينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة، ولا سيما الشاب الذي يحفظ سريعا ويمكث في ذهنه ما حفظه، ينبغي له أن يبادر الوقت، يبادر العمر قبل أن يأتيه ما يشغله عن ذلك. أما الحديث الثاني فهو أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا إلى هدى فله أجر من اتبع، يعني إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى يعني علم الناس، فإن الداعي إلى الهدى هو الذي يعلم الناس ويبين لهم الحق ويرشدهم إليه، فهذا له مثل أجر من فعله. مثلا دللت إنسانا على أنه ينبغي أن يوتر، يجعل آخر صلاته في الليل وتر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، وحثثت على الوتر ورغبت فيه، فأوتر أحد من الناس بناء على كلامك وعلى توجيهك فلك مثل أجره، لك مثل أجره. علم بذلك آخر منك أو من الذي علمته أنت فلك مثل أجره. وإن تسلسلوا إلى يوم القيامة. وفي هذا دليل على كثرة أجور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه دل الأمة على الهدى، فكل من عمل من هذه الأمة بهدى فللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل أجره، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الأجر تام للفاعل والدال. وإذا تبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أجر ما عملته أمته، تبين بذلك خطأ من يهدي ثواب العبادة لله للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا بعض الناس اجتهد وصار يصلي ركعتين ويقول: اللهم اجعل ثوابها للرسول، يقرأ قرآنا يقول: اللهم اجعل ثواب للرسول. هذا غلط. وأول ما حدث هذا في القرن الرابع الهجري، يعني في بعد 300 سنة من موت الرسول، استحسن بعض العلماء أن يفعل هذا، قال: أنا كما أهدي لأبي وأمي صدقة أو صلاة أو ذكر أهديه للرسول عليه الصلاة والسلام. نقول: هذا خطأ، غلط، سفه في التصور وضلال في الدين. كيف؟ نسأله، نقول: هل أنت أعظم حبا للرسول من أبي بكر؟ سيقول: لا. أعظم من عمر؟ لا. أعظم من عثمان؟ لا. أعظم من علي؟ لا. أعظم من ابن عباس، ابن مسعود، الصحابة؟ لا. هل أحد منهم أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام عملا صالحا؟ أبدا. وكذلك التابعون والأئمة، الإمام أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، ما فعلوا هذا. ما الذي أطلعك على شيء لم يعلموا به أو لم يعملوا به؟ من أنت؟ فهو خطأ في التصور، ضلال في الدين، لأن أي عمل تعمله ولو كان ثوابه لك فللرسول صلى الله عليه وسلم مثله، لو ما قلت شيء وإن لم تقل شيئا. أي عمل لو صلي ركعتين أجره لك وللرسول مثلك من غير أن ينقص من أجلك شيئا. إذن ما الفائدة؟ لا يعني إهداءك القرب للرسول إلا أنك حرمت نفسك من الأجر فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام له مثل أجرك سواء أهديت له أم لم تهد، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه، ولا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلا حاجة. إذن نأخذ من هذا الحديث فضيلة العلم، لأن العلم به الدلالة على الهدى والحث على التقوى. فالعلم أفضل بكثير من المال، حتى لو تصدق الإنسان بأموال عظيمة طائلة فالعلم ونشر العلم أفضل. وأضرب لكم مثلا الآن، في عهد أبي هريرة خلفاء ملوك ملك الدنيا، وفي عهد الإمام أحمد أغنياء ملكوا أموال عظيمة وتصدقوا وأوقفوا، في عهد من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أناس أغنياء تصدقوا وأنفقوا وأوقفوا، أين ذهبت؟ أين ذهب ما أنفقوه؟ أين ذهب ما وقفوه؟ راح، لا يوجد له أثر الآن. لكن أحاديث أبي هريرة تتلى في كل وقت ليلا ونهارا ويأتيه أجرها. الأئمة أيضا علمهم وفقههم منشور بين الأمة يأتيهم أجر، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باق، يعلمون الناس وهم في قبور، ينالهم الأجر وهم في قبور. وهذا يدل على أن العلم أفضل بكثير من المال وأنفع للإنسان. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث أبي هريرة الثالث الذي ذكره المؤلف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. يأتي إن شاء الله كلام عليه لئلا يطول عليكم المقال، والله موفق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف رحمه الله النووي في كتابه رياض الصالحين في باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث فيه الحث، أعني حث الإنسان على المبادرة بالأعمال الصالحة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، فليبادر قبل أن ينقطع العمل بالعمل الصالح الذي يزداد به رفعة عند الله سبحانه وتعالى وثوابا. ومن المعلوم أن كل واحد منا لا يعلم متى يموت ولا يعلم أين يموت، كما قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا كان الأمر كذلك فإن العاقل ينتهز الفرص، فرص العمر في طاعة الله عز وجل قبل أن يأتيه الموت، ولم يستعتب ولم يتب. وقوله انقطع عمله يشمل كل عمل لا يكتب له ولا عليه إذا مات، لأنه انتقل إلى دار الجزاء. دار العمل هي دار الدنيا، أما بعد ذلك فالدور كلها دور جزاء، إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني أن يتصدق الإنسان بشيء ويستمر هذا الشيء، وأحسن ما يكون المساجد، بناء المساجد صدقة جارية، لأن أجر الباني مستمر ما دام هذا المسجد قائما ليلا ونهارا. والمسلمون ينتفعون بالمساجد في صلاتهم وقراءتهم وتعلمهم العلم وتعليمهم العلم وغير ذلك. ومن هذا أيضا ومن الصدقات الجارية أن يوقف الإنسان وقفا من عقار أو بستان أو نحوه على الفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو على المجاهدين في سبيل الله أو ما أشبه ذلك. ومن الصدقات الجارية أن يطبع الإنسان كتبا نافعة للمسلمين يقرؤون بها وينتفعون بها، سواء كانت من مؤلفين في عصره أو من مؤلفين سابقين، المهم أن تكون كتبا نافعة ينتفع بها المسلمون من بعده. ومن الصدقات الجارية إصلاح الطرق، فإن الإنسان إذا أصلح الطرق وعدلها وأزال عنها الأذى واستمر الناس ينتفعون بهذا فإن ذلك من الصدقات الجارية. والقاعدة في الصدقة الجارية كل عمل صالح يستمر للإنسان بعد موته. أما الثاني فعلم ينتفع به، وهذا أعمها وأشملها وأنفعها، أن يترك الإنسان وراءه علما ينتفع المسلمون به، سواء ورث من بعده بالتعليم الشفوي أو بالكتابة. فتأليف الكتب وتعليم الناس وتداول الناس لهذه المعلومات ما دام مستمرا فأجر المعلم جار مستمر، لأن الناس ينتفعون بهذا العلم الذي ورثه. والثالث ولد صالح يدعو له، ولد يشمل ذكر وأنثى، يعني ابن أو بنت، يشمل ابنك لصلبك وابنتك لصلبك وابناء أبنائك وأبناء بناتك وبنات أبنائك وبنات بناتك إلى آخره. ولد صالح يدعو للإنسان بعد موته هذا أيضا يثاب عليه الإنسان.